الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
لجارية على قبر أبيها. سمع الحسن من جارية واقفة على قبر أبيها وهي تقول: يا أبتي، مثل يومك لم أره. قال: الذي والله لم يرى مثل يومه أبوك. هامش: نعم، فأيام الدنيا متشابهة في سرائها وضرائها، أما هذا اليوم الذي يسلم فيه الإنسان روحه ويفارق دنياه فإنه يرى ما ليس له مثيل من قبل في دنياه، لقد انتقل من عالم إلى عالم. انتهى. أبيات قيل إنها لأبي نواس. وجد على قبر جاريه إلى جنب قبر أبي نواس ثلاثة أبيات، فقيل إنها من قول أبي نواس، وهي: أقول لقبر زرته متلثما، سقى الله برد العفو صاحبة القبر، لقد غيبوا تحت الثرى قمر الدجى، وشمس الضحى بين الصفائح والعفر، عجبت لعين بعدها ملت البكا، وقلب عليها يرتجي راحة الصبر. هامش: متلثما يقبل ذا الجدار وذا الجدار. انتهى. أعرابية مات ابنها. قيل لأعرابية مات ابنها: ما أحسن عزاءك. قالت: إن فقدي إياه آمنني كل فقد سواه، وإن مصيبتي به هونت علي المصائب بعده. ثم أنشأت تقول: من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذر، كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، ليت المنازل والديار حفائر ومقابر، إني وغيري لا محالة حيث صرت لصائر. هامش: كلنا للموت صائرون. وشمس الضحى بين الصفائح والعفر، بين الصفائح والعفر أي بين الأحجار والتراب. انتهى الهامش. وقالت أعرابية ترثي ولدها: يا فرحة القلب والأحشاء والكبد، يا ليت أمك لم تحبل ولم تلد، لما رأيتك قد أدرجت في كفن مطيبا للمنايا آخر الأبد، أيقنت بعدك أني غير باقية، وكيف يبقى ذراع زال عن عضدي. وقالت أعرابية: أبني غيبك المحل الملحد، إما بعدت فأين من لا يبعد، أنت الذي في كل ممسى ليلة تبلى وحزنك في الحشا يتجدد. وقالت فيه: لئن كنت لي لهوا لعين وقرة لقد صرت سقما للقلوب الصحائح، وهون حزني أن يومك مدركي، وأني غدا من أهل تلك الضرائح. هامش: الضرائح جمع ضريح، وهو القبر. انتهى. وقال أبو عبيد البجلي: وقفت أعرابية على قبر ابن لها يقال له عامر، فقالت: أقمت أبكيه على قبره، من لي من بعدك يا عامر، تركتني في الدار لي وحشة، قد ذل من ليس له ناصر. وقالت فيه: هو الصبر والتسليم لله والرضا. إذا نزلت بي خطة لا أشاؤها، إذا نحن أبناء سالمين بأنفس كرام، رجت أمرا فخاب رجاؤها، فأنفسنا خير الغنيمة، إنها تؤوب ويبقى ماؤها وحياؤها. ولا بر إلا ما دون ما بر عامر، ولكن نفسا لا يدوم بقاؤها. هو ابني أنسى أجره لي، وعزني على نفسه رب إليه ولاؤها. فإن أحتسب أوجر، وإن أبكيه أكن كباكية لم يحي ميتا بكاؤها. هنش أبنى عدنا ورجعنا، وفعله آبى. فإن أحتسب أوجر ينالني الأجر، لأنني احتسبته عند الله. انتهى. لهذولية في رثاء إخوة وابن. قال الشيباني: كانت امرأة من هذيل، وكان لها 10 إخوة و10 أعمام، فهلكوا جميعا في الطاعون، وكانت بكرا لم تتزوج، فخطبها ابن عم لها فتزوجها، فلم تلبث أن اشتملت على غلام فولدت. همش اشتملت حملت. انتهى. فنبت نباتا كأنما يمد بناصيته. همش كان سريع النماء والطول. انتهى. وبلغ فزوجته وأخذت في جهازه حتى إذا لم يبق إلا البناء. همش البناء على الزوجة، الدخول بها. انتهى. أتاه أجله فلم تشق له جيبا، ولم تدمع لها عين، فلما فرغ من جهازه دعيت لتوديعه، فأكبت عليه ساعة، ثم رفعت رأسها ونظرت إليه وقالت: ألا تلك المسرة لا تدوم، ولا يبقى على الدهر النعيم، ولا يبقى على الحدثان غفر بشاهقة له أم رؤوم. ثم أكبت عليه أخرى فلم تقطع نحيبها حتى فاضت نفسها، فدفن جميعا. همش يقال نزلت به حوادث الدهر وأحداثه، ومن ينجو من الحدثان؟ ليس ينجو أحد، وإن كان بمكان عال شاهق ترعاه أم حانية وتحوطه وتحميه. ويضرب المثل بالغفر في البعد والمنعة والحصانة، فيقال: أبعد من معقل الغفر، بل من مطلع الغفر، وهما ولد الأروية ومنزل من منازل القمر. انتهى. لشيبانية في حزنها على أهلها. قال خليفة بن خياط: ما رأيت أشد كمدا من امرأة من بني شيبان، قتل ابنها وأبوها وزوجها وأمها وعمتها وخالتها مع الضحاك الحروري، فما رأيتها قط ضاحكة ولا متبسمة حتى فارقت الدنيا، وقالت ترثيهم: من لقلب شفه الحزن، ولنفس ما لها سكن، ضعن الأبرار فانقلبوا، خيرهم من معشر ضعنوا، صبروا عند السيوف فلم ينكلوا عنها ولا جبنوا. همش الضعن السفر والارتحال. انتهى. رثاء أخت النضر له. قال ابن إسحاق صاحب المغازي: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء، وقال ابن هشام الأثيم، أمر علي بن أبي طالب بضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف صبرا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت أخته: قتيلة بنت الحارث ترثيه. يا راكبا، إن الأفيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، بلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق. همش. كل ذي روح يوثق حين يقتل فقد قتل صبرا. وأخته هذه هي من الشعراء المخضرمين، وكان النضر أخوها يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويقول: يأتيكم بأخبار عاد وثمود وأنا آتيكم بأخبار الأكاسرة والقياصرة. فلما قتل قالت هذه الأبيات ترثيه، وقيل في شعرها: أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه. الأفيل في البيت الأول موضع فيه قبر النضر، والمظنة موضع الظن، تريد أن الأفيل مظنة أن تصل إليه صبيحة ليلة خامسة، وقولها وأنت موفق أي حينما لا تضل طريقك. والمعنى: يا راكبا، إن الأفيل يظن أن تبلغه في صبح الليلة الخامسة إن وفقت في الطريق ولم تزغ عنه. وفي البيت الثاني: بلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق. ما إن تزال، إن زائدة للتوكيد، والأصل ما تزال، وتخفق تتحرك. انتهى. يا راكبا، إن الأفيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، بلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق. مني إليك وعبرة مسفوحة حادت بواكفها وأخرى تخنق. هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ أمحمد، يا خير ضمء كريمة من قومه، والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فالنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتقا يعتق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. صبرا يقاد إلى المنية متعبا عصف المقيد وهو عان موثق. همش. وعبرة مسفوحة أي مصبوبة، ومعنى هذين البيتين: مني إليك وعبرة مسفوحة حادت بواكفها وأخرى تخنق. هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ إذا وصلت يا راكبا إلى هذا المكان فبلغ ساكنه تحية لا تزال الركائب تتحرك بها مني إليه، وبلغه عبرة مصبوبة وأخرى بالحلق تخنقه. وهي تتساءل في حسرة هل يسمعها أخوها، ولكنها سرعان ما تقول: كيف يسمع من لا ينطق؟ وإن كانت السنة الشريفة أخبرتنا أن الميت يسمع وقع النعال. أمحمد يا خير ضمء كلمة، الضمء الولد، والمعرق والفحل فحل معرق، من له عرق في الكرم. والمعنى: يا محمد، إن التي ولدتك كريمة قومها، والذي ولدك سيد عريق في الكرم، فأنت خلاصة شريفين. من كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. المعنى: إذا كنت كذلك فما الذي يضرك لو مننت على أخي وأطلقته، وليس هذا عيبا عليك، إذ قد يعفو الفتى مع انطوائه على الغيظ والحنق. فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتقا يعتق. إن النضر أقرب الأسراء الذين أسرتهم إليك، وأحقهم بالعتق إن وقع فكاك أو عتق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشققوا، تنوشه تتناوله، واللام في لله للتعجب، والمعنى لم يقتله أحد غير بني أبيه فعجبا من أرحام تتقطع هناك. صبرا يقاد إلى المنية متعبا إلى آخر البيت، إنه يقاد إلى الموت متعبا في قيوده، انتهى. عمر بن الخطاب والخنساء في أخويها. قال الأصمعي: نظر عمر بن الخطاب إلى خنساء وبها ندوب في وجهها فقال: ما هذه الندوب يا خنساء؟ هامش: الندوب ما تتركه الدموع وغيرها في الوجه من آثار، وكأنما هي مجار للدموع، انتهى. قالت: من طول البكاء على أخوي. قال لها: أخواك في النار. قالت: ذلك أطول لحزني عليهما، إنما كنت أشفق عليهما من القتل، وأنا اليوم أبكي لهما من النار. وأنشدت تقول: وقائلة والنفس قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخري، ألا سكرت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر. همش: الثكلة هي من فقدت بنيها، انتهى. عائشة والخنساء في صدار كانت تلبسه. همش: الصدار قميص يغطي الصدر بلا كمين، واستشعرته لبسته بحيث يلي الجلد، والشعار ما يلبس تحت الدثار، فالجلباب دثار والقميص شعار، انتهى. دخلت خنساء على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعليها صدار من شعر وقد استشعرته إلى جلدها، فقالت لها: ما هذا يا خنساء؟ فوالله لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبسته. قالت: إن له معنى دعاني إلى لباسه، وذلك أن أبي زوجني سيد قومه، وكان رجلا متلافا فأسرف في ماله حتى أنفده، ثم رجع في مالي فأنفده أيضا، ثم التفت إلي فقال: إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صخر. قالت: فأتيناه فقسم ماله شطرين، ثم خيرنا في أحسن الشطرين، فرجعنا من عنده، فلم يزل زوجي حتى أذهب جميعه، ثم التفت إلي فقال لي: إلى أين يا خنساء؟ فقلت: إلى أخي صخر. قالت: فرحلنا إليه، ثم قسم ماله شطرين، وخيرنا في أفضل الشطرين، فقالت له زوجته: أما ترضى أن تشاطرهم مالك حتى تخيرهم بين الشطرين؟ فقال: والله لا أمنحها شرارها، فلو هلكت قددت خمارها، واتخذت من شعر صدارها، وهي حصان قد كفتني عارها. فآليت ألا يفارق الصدار جسدي ما بقيت. من رثت زوجها. قالت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها ترثي زوجها الزبير بن العوام، وكان قتله عمرو ابن جرموذ المجاشعي بوادي سباع وهو منصرف من وقعة الجمل. وتروى هذه الأبيات لزوجته التي تزوجها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج، وكان غير معرد، يا عمرو لو نبهته لوجدته، لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، فكلتك أمك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. هامش: البهم الشجاع الذي يستبهم مأتاه على أقرانه فيحارون كيف يأتونه، ومن أين ينالون ويتمكنون منه، وعرض عنه إذا انحرف وبعد، فقد غدر به على مقربة منه دون أن ينبه. انتهى. لبانة زوجة الأمين ترثيه. قال الهلالي: تزوج محمد بن هارون الرشيد لبانة بنت علي بن ريطة، وكانت من أجمل النساء، فقتل محمد عنها ولم يبن بها، فقال الترثيه: أبكيك لا للنعيم والأنس، بل للمعالي والرمح والفرس، يا فارسا بالعراء مطرحا، خانته قواده مع الحرس، أبكي على سيد فجعت به، أرملني قبل ليلة العرس، أمن لبر أم من لعائدة، أمن لذكر الإله في الغلس، من للحروب التي تكون لها إن أضرمت نارها بلا قبس. هامش: الغلس ظلمة آخر الليل. هذه الأبيات منسوبة في ديوان الحماسة لصفية الباهلية ترثي أخاها في الطبعة الثانية سنة 1391 من الميلاد. انتهى. وقالت أعرابية ترثي زوجها. هامش: هذه الأبيات أيضا منسوبة في ديوان الحماسة لصفية الباهلية ترثي أخاها. قالت: كنا كغصنين في جرثومة سمقا، حينا بأحسن ما يسمو له الشجر. هامش: الجرثومة الأصل، والتراب المتجمع في أصول الشجر، وسمقا طالا، ويسمو يعلو، والمعنى: كنا كغصنين طالا وتشعبا من أصل واحد، متكافئين في رفعة الشرف، ودنا زمانا على أحسن ما يدوم به الفرعان في أصلهما. وقد جاء البيت في العقد، عزيز المستمع يقصد في العقد الفريد، جاء على هذه الصورة: كنا كغصنين في جرثومة بثقا، حينا على خير ما ينمى به الشجر. انتهى الهامش. كنا كغصنين في جرثومة سمقا، حينا بأحسن ما يسمو له الشجر، حتى إذا قيل قد طالت فروعهما، وطاب فيئاهما، واستنذر الثمر، أخنى على واحد ريب الزمان، وما يبقي الزمان على شيء ولا يذر، كنا كأندم ليل بينها قمر، يجلو الدجى فهوى من دونها القمر. الفيء الظل، واستنذر انتظر، وفي رواية العقد عن هذا البيت: وطاب فيئاهما واستنذر الثمر، وطال قنواهما واستنذر الثمر. والقن العذق، وهو من النخل كالعنقود من العنب. كذلك أخنى أهلك، وريب الزمان مصيبته، لا يذر لا يدع، ومعنى البيتين: أخنى على واحد ريب الزمان إلى آخر البيت، أننا لما بلغنا الكمال وطاب منشأنا، وكنا كفرعي الشجرة التي طاب ظلها واستنذر ثمار أغصانها، أحدث حدثان الدهر أحداثا فاجعة، فأهلكت أخي أو زوجي على رواية العقد الواحد. ولا عجب، فإن هذه أحوال الدهر الذي لا يدوم على حال. كنا كأندم ليل بينها قمر، يجلو الدجى فهوى من دونها القمر، كنا في الاجتماع مع الأهلين كالأندم التي تبدو في الليل، وهو بيننا كالقمر الذي يكشف الظلمة، فسقط من وسطها أي غاب عن أعيننا. انتهى. الأصمعي وجارية على قبر زوجها. قال الأصمعي: دخلت بعد مقابر الأعراب ومعي صاحب لي، فإذا جارية على قبر كأنها تمثال، وعليها من الحلي والحلل ما لم أرى مثله وهي تبكي بعين غزيرة وصوت شجي. فالتفت إلي صاحبي فقلت: هل رأيت أعجب من هذا؟ قال: لا والله ولا أحسبني أراه. ثم قلت له: يا هذه إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن. فأنشأت تقول: فإن تسألاني فيما حزني فإنني رهينة هذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه حين يراني. أهابك إجلالا وإن كنت في الثرى مخافة يوم أن يسوءك شاني. هامش الثرى التراب، وهي ما زالت تعمل حسابه ويعتريها الحياء منه ميتا كما كان حيا، فهي تهابه إجلالا. انتهى. ثم اندفعت في البكاء وجعلت تقول: يا صاحب القبر، يا من كان ينعم بي بالا ويكثر في الدنيا مواساتي، قد زرت قبرك في حلي وفي حلل، كأنني لست من أهل المصيبات. أردت آتيك فيما كنت أعرفه أن قد تسر به من بعض هيئاتي، فمن رآني رأى عبرا مولهة عجيبة الزي تبكي بين أمواتي. همش عبرة باكية تسيل عبراتها، ومولها ذهب الحزن بعقلها. انتهى. وقال: رأيت بصحراء جارية وقد ألصقت خدها بقبر وهي تبكي وتقول: خدي يقيك خشونة اللحد وقليلة لك سيدي خدي، يا ساكن القبر الذي بوفاته عميت علي مسالك الرشد. اسمع أبثك علتي ولعلني أطفي بذلك حرقة الوجد. هامش أصبحت حائرة بعدك، فقد كنت ترشدني وتهديني. الوجد الحزن. انتهى. من رثى جاريته. كان لمعلى الطائي جارية يقال لها وصف، وكانت أديبة شاعرة، فأخبرني محمد بن عباح قال: أدركت معلى الطائي بمصر وأعطي بجاريته وصف 4000 درهم فباعها، فلما دخل عليها قالت له: بعتني يا معلى؟ قال: نعم. قالت: والله لو ملكت منك مثل ما تملك مني ما بعتك بالدنيا وما فيها. فرد الدنانير واستقال صاحبه، فأصيب بها إلى 8 أيام، فقال يرثيها: يا موت كيف سلبتني وصفا، قدمتها وتركتني خلفا، هل لا ذهبت بنا معا؟ فلقد ظفرت يداك فسلتني خسفا، وأخذت شق النفس من بدني فقبرته وتركت لي النصف، فعليك بالباقي بلا أجل، فالموت بعد وفاتها أعفى. يا موت ما أبقيت لي أحدا لما رفعت إلى البلا وصفا، هل رحمت شباب غانية ريا العظام وشعرها اللحفا. هامش استقال صاحبه، أي طلب منه أن يعفيه من إتمام الصفقة ويرد عليه جاريته لأنه رجع في البيع. سمتني خسفا، أذقتني الذل من بعدها. الغانية التي استغنت بجمالها عن الزينة وري العظام طرية ناعمة وشعرها الوحف الأسود الفاحم الكثيف. انتهى
الوجه الأول.